الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال وزير الخارجية هوشير زيباري اليوم إن الحكومة العراقية وجهت طلبا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد التفويض الممنوح للقوات متعددة الجنسيات في العراق لمدة عام واحد وأخير.
رسالة رئيس الوزراء تؤكد أن الحكومة العراقية تأمل في أن يكون هذا التمديد هو الأخير، وتشير إلى إعلان النوايا في 26 من الشهر الماضي والهادف إلى إنشاء علاقة تعاون وصداقة بعيدة الأمد بين العراق والولايات المتحدة.
زيباري قال أيضا إن اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة ستحدد مدة وجود القوات الأمريكية في العراق. زيباري حث أيضا في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد على دعم المكاسب الأمنية التي تحققت من خلال تحقيق تقدم على الصعيدين السياسي والاقتصادي. من جانب آخر قال وزير الخارجية إن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيعقدون اجتماعا في 18 من هذا الشهر حول الأمن في العراق. السفارة الأمريكية في بغداد أكدت موعد الاجتماع الجديد قائلة إن الدبلوماسية الأمريكية البارزة مارسي ريس ستترأس وفد الولايات المتحدة. من جانب آخر أعلن وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة طلبتا إعادة فتح بعثتيهما الدبلوماسيتين في بغداد. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين لم تكشف عن أسمائهم أن الحكومة العراقية تفكر في إعلان العفو عن آلاف الأشخاص المتهمين بارتكاب ممارسات لها علاقة بالتمرد كخطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وأوضحوا أن العفو سيشمل المتهمين بارتكاب هذه الممارسات وليس المعتقلين لدى القوات الأمريكية والعراقية والذين لم توجه إليهم تهم رسمية بعد. المسؤولون قالوا أيضا أن الخطوة الأولى ستتمثل في تشكيل لجنة للنظر في الجوانب القانونية لهذا العفو وتحديد الجرائم التي لا يشملها، وكذلك تحديد فيما إذا كان هذا العفو سيتطلب موافقة مجلس النواب حسب الوكالة. سقطت قذائف هاون على سجن تابع لوزارة الداخلية فقتلت 7 سجناء في الأقل وأصابت 23 حسب قول الشرطة ومصادر طبية. أضافت أن القوات الأمريكية طوقت المنطقة وشرعت في إجراء تحقيق. سقطت القذائف في 6:30 من صباح اليوم. اندلع حريق في مصفى الدورة في بغداد في 9 صباحا من هذا اليوم، غير أن بيانا للجيش الأمريكي قال إن السبب فني نجم عن انفجار في أحد الأنابيب. انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة شرقية بغداد فقتلت رجل الشرطة وأصابت 5 آخرين. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. عثرت الشرطة في الرمادي على جثة مصابة بطلقات نارية وتظهر عليها آثار تعذيب، وأعلن الجيش الأمريكي من جانب آخر اعتقال 27 مسلحا في عمليات استهدفت تنظيم القاعدة في وسط العراق وشماله خلال يومي الأحد والاثنين. في بيجي انفجرت سيارة مفخخة عند نقطة سيطرة فقتلت جنديا عراقيا وأصابت 2 آخرين حسب قول الشرطة. أصيب 5 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة في المنصور في بغداد، بينهم 3 رجال شرطة، وفي الكرادة في بغداد قتل مسلحون 2 من المدنيين كانا داخل سيارة. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الأميرال مايكل مولن إسرائيل اليوم في أول زيارة من نوعها منذ عقد. مولن التقى مسؤولين إسرائيليين كبار منهم نظيره الليفتنانت جنرال جابي أشكنازي ووزير الدفاع إيهود باراك. هذا وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إيران كانت أحد المحاور التي ركزت عليها هذه المحادثات. وزارة الدفاع الإسرائيلية ذكرت في بيان أصدرته اليوم أن اللقاءات تناولت قضايا عديدة تتعلق بالأمن الإقليمي. كما قال مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس بريس للأنباء أن الأميرال مولن وصف إسرائيل خلال اللقاءات بكونها حليفا مهما للولايات المتحدة ووعد بشكل خاص بالعمل على تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي حسب المسؤول. تمكنت قوات أفغانية ودولية من السيطرة على مدينة قلعة موسى في إقليم هيلماند والتي كان مسلحو جماعة طالبان يسيطرون عليها على مدى 10 أشهر. وزير دفاع أفغانستان قال إن القتال ما يزال مستمرا في المدينة وكان قد بدأ يوم الجمعة الماضي. ناطق باسم طالبان قال إن المسلحين غادروا المدينة لتجنب وقوع خسائر مدنية وبين صفوف الجماعة بعد تعرض المدينة إلى قصف مكثف في وقت مبكر من هذا اليوم. في هذه الأثناء أجرى رئيس وزراء بريطانيا جوردن براون زيارة مفاجئة إلى أفغانستان سيلتقي خلالها برئيس البلاد حميد كرزاي. قال رئيس روسيا فلاديمير بوتين اليوم إنه يؤيد ترشيح النائب الأول لرئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف لتولي رئاسة البلاد بعد أن يغادر هو منصبه في آذار المقبل. وجاء حديث بوتين بعد أن قامت 4 أحزاب سياسية بينها حزب روسيا الموحدة بترشيح النائب الأول لرئيس الوزراء للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2 آذار المقبل. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
ندعوكم الآن مستمعين الكرام لمرافقة كل من الزميلين فارس عمر وسميرة علي مندي في متابعة لآخر التطورات السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف.
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، المالكي يعترف بصعوبة المهمة.
آخر تمديد للقوات متعددة الجنسيات في العراق.
وفد حكومة إقليم كردستان يحمل معه هموم الإقليم إلى بغداد.
يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء.
هذه العبارة التي يستهل بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصوص مواده باتت منارا للمدافعين عن حقوق الإنسان في سائر أنحاء العالم. ومنذ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي في 10 من كانون الأول عام 1948، أصبح هذا اليوم يوما عالميا لحقوق الإنسان. بهذه المناسبة ألقى رئيس الوزراء نوري المالكي كلمة أكد فيها أن لا تقدم ولا ديمقراطية من دون ضمان حقوق الإنسان.
لا نستطيع أن نترقب أن نحظى بمجتمع مستقر ونظام ديمقراطي وتقدم وتطور والإنسان بذاته ممتهن الكرامة مصادر الحقوق.
المالكي أشار أيضا إلى صعوبة المهمة التي تقع على عاتق حكومته بسبب التركة الثقيلة التي ورثها البلد وتدني ثقافة حقوق الإنسان عموما.
أننا فعلا ندخل في مرحلة تحول حقيقية في العراق الجديد،
ولا بد وأن هذه المهمة صعبة وشاقة التي نمارسها، لأننا بصدد إزالة آثار خطيرة كنا قد عشناها في ظل الدكتاتورية. والمسألة ليست هينة وسهلة، والقضية تحتاج إلى ترويض وتثقيف وإلى تدريب وتأهيل، بحيث تبدأ بعملية الحوار والتفاهم وتنتهي بالاحترام المتبادل.
وأكد رئيس الوزراء مسؤولية الحكومة والمجتمع معا في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وغرسها في وعي الفرد العراقي على المستويين الرسمي والشعبي.
أن حقوق الإنسان ثقافة، والثقافة لا بد أن تعيش معنا في منتدياتنا، في مساجدنا، في جوامعنا، في كلياتنا، في معاهدنا، في منتدياتنا، وأن لا تكون هذه واحدة من الوظائف التي يكون مسؤول عنها فلان من الناس، كما هي بعض الوظائف التي نمارسها في الدولة أو في المجتمع.
وكان العراق أحيا الذكرى 59 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في احتفال حضره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديماستورا. وقال ديماستورا في كلمته إن الحكومة العراقية حققت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان، ولكن ما زال أمامها الكثير مما ينبغي أن تحققه على هذا المستوى. وأعرب المسؤول الدولي عن اقتناعه بأن العراق قادر على أن يصون حقوق مواطن رغم معاناته حاليا بسبب أعمال العنف.
العراق بلد ذو تاريخ عريق، ويمكنه إيصال رسالة قوية جدا إلى العالم، حيث يعاني الآن كثيرا من أعمال العنف والعمليات الإرهابية، لكنه رغم ذلك يمكن أن يحقق الاستقرار ويقيم نظاما ديمقراطيا تحترم تحت ظله حقوق الإنسان، وهذا أمر يمكن تحقيقه.
I think you can do that.
وكانت اتهامات وجهت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أجهزة أمنية حكومية بإساءة معاملة المعتقلين وانتهاك حقوقهم الإنسانية. وقد نفت حكومة المالك هذه الاتهامات مؤكدة التزامها بمبدأ سيادة القانون.
أعلن وزير الخارجية هشام زيباري يوم الاثنين أن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يطلب فيها التمديد لبقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق.
طالبت الحكومة العراقية رسميا تمديد التفويض لبقاء القوات متعددة الجنسيات، وقد وجه رئيس الوزراء في السابع من كانون الأول رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي يطلب فيها التمديد لسنة أخرى حتى نهاية 2008. ونأمل أن يناقش مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع المقبل طلب العراق لتلبية رغبته.
وأوضح زيباري أن العراق يأمل بأن يكون هذا هو التمديد الأخير على أن تعقبه مفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاقية طويلة الأمد تنظم وجود القوات الأجنبية في العراق. وقال زيباري أن تحديد فترة بقاء هذه القوات سيكون إحدى القضايا التي تتناولها المفاوضات، مشددا على أهميتها لمستقبل البلد.
هل اتفاقية ثنائية في تقديرنا راح تحدد المدى الزمني للحاجة العراق إلى هذه المساعدة، وأيضا سوف نتفق على آليات وضوابط تتعلق بمسألة السيادة، تتعلق بمسألة الحصانات القانونية، تتعلق بمسألة مهام هذه القوات، علاقتها مع القوات العراقية، القيادة والسيطرة للقوات الأمنية العراقية يجب ولا بد أن تكون تحت قيادة عراقية. لذلك هذه المفاوضات مهمة جدا، ومن الآن لابد أن نستعد ونحضر أنفسنا، لأنها مفاوضات من أهم المفاوضات اللي راح يجريها العراق، يحدد كثير من الأمور المستقبلية، مسألة فترة البقاء وإلى أي مدى وكيف العلاقة، هاي كلها راح تحسم.
زيباري أعلن أيضا أن الولايات المتحدة وإيران وافقتا على دعوة العراق إلى جولة جديدة من المباحثات بينهما وتحديد موعد أولي لها.
As for Iran,
فيما يتعلق بالمباحثات الإيرانية الأمريكية، تلقينا موافقة الجانبين على إجراء جولة رابعة. وبشأن توقيت المحادثات، لدينا موعد جديد هو 18 من كانون الأول الحالي، وسيكون الاجتماع المقبل على مستوى الخبراء وليس على مستوى السفراء، وهو بمثابة متابعة للجولة الثالثة من المحادثات.
زباري أكد أن الجولة المقبلة من المحادثات الأمريكية الإيرانية لن تكون الأخيرة.
أعلن المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ماستورا استعداد المنظمة الدولية لمساعدة العراق في حل مشاكله السياسية المستعصية بما فيها المصالحة وقضية كركوك. وقال دي ماستورا في حديث نشرته صحيفة الغارديان البريطانية يوم الاثنين أن عام 2008 سيكون عاما حاسما على حد وصفه، ودعا القادة السياسيين العراقيين إلى استثمار التحسن الذي طرى على الوضع الأمني لإصدار القوانين التي تنتظر تشريعها وتحقيق المصالحة الوطنية. المبعوث الدولي عدد أولويات الأمم المتحدة في العراق على أنها المساعدة في عملية المصالحة وتلبية احتياجات اللاجئين والمهجرين العائدين وتنظيم الانتخابات في المحافظات، وربما ما هو أكثر أهمية بحسب تعبيره حل قضية كركوك.
إذاعة العراق الحر التقت الناطق الإعلامي باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق سعيد عريقات، الذي أوضح أن ما تحدث به دي ماستورا يأتي في سياق الولاية الجديدة للمنظمة الدولية في العراق.
ما تحدث به المسؤول الخاص الأمين العام يأتي في سياق الولاية الجديدة، ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ضمن قرار مجلس الأمن 1770 الذي يتحدث عن دور موسع للأمم المتحدة في العراق. كما تعلمين الأمم المتحدة وبعثة أونامي، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، موجودة هنا منذ سنوات، وقد عملت عن كثب مع كافة القوى السياسية بتقديم المساعدة التقنية وتقديم المساعدة في كافة المجالات.
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه البعثة الدولية في حل المشاكل السياسية مثل قضية كركوك، قال الناطق الإعلامي باسم بعثة الأمم المتحدة:
لقد وضح الممثل الخاص الأمين العام في أكثر من لقاء وفي أكثر من مرة أن دور الأمم المتحدة هنا هو في هذه الناحية في قضية كركوك وفي قضايا أخرى في القضايا السياسية، سواء في دفع العملية السياسية أو في دعم الوفاق الوطني إلى آخره، وفق ما يطلبه من الأمم المتحدة الحكومة العراقية والشعب العراقي. فإذا نحن هنا سنقدم لهم المساعدة التي يطلبونها منا.
عريقة سلط الضوء على المساعدات التي تقدمها البعثة الدولية، وتحديدا الخطة السريعة التي وضعتها بالتعاون مع الحكومة العراقية لمساعدة المهجرين العائدين، كما أشار إلى حجم وجود البعثة الدولية داخل العراق، متوقعا أن يزداد عدد موظفيها خلال الفترة المقبلة.
عدد الموظفين اللي يسمونهم الموظفين الدوليين غير الموظفين المحليين العراقيين بحدود، نحن لا نتكلم عن أرقام لأسباب عديدة، ولكن أنا أؤكد لك أن عدد هؤلاء الموظفين الدوليين يتجاوز 300 شخص. ضمن الولاية الجديدة لقرار مجلس الأمن 1970، نعم هناك توسيع لعمل الأمم المتحدة في العراق، وهذا سيتطلب كادر كفؤ. نحن نركز على الكفاءة أكثر من العدد.
ويأتي توجه الأمم المتحدة إلى زيادة حجم بعثتها في العراق بعد 4 سنوات على تفجير مقر المنظمة في بغداد ومقتل 22 من موظفيها، بينهم المبعوث السابق سيرجيو فييرا دي ميلو.
يجري وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الحكومة نيتشيرفان بارزاني محادثات في بغداد بشأن جملة قضايا، في مقدمتها قضية كركوك والعقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم. فيما يتعلق بقضية كركوك، من المعروف أن المادة 140 من الدستور تقضي بإجراء استفتاء على مستقبلها بحلول 31 من كانون الأول الحالي، أي بعد نحو 20 يوم، ويسبق الاستفتاء تطبيع الوضع بعودة المهجرين المهجرين وإجراء إحصاء سكاني، ولكن من المستبعد أن تنجز هذه الخطوات فيما تبقى من الفترة المحددة في الدستور. مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى أعرب عن الأسف للتأخر في تنفيذ المادة 140 بشأن كركوك.
مع الأسف هناك كان تأخير وعدم وجود جدية وقيادة فعالة من أجل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الذي كان التزاما دستوريا. حصل ما حصل ووصلنا إلى الشهر الأخير من العام ولم تنفذ هذه المادة الدستورية.
وشدد المسؤول الكردي على أن حل قضية كركوك عامل مهم في تعزيز وحدة العراق إلى جانب النظام الفيدرالي والديمقراطية.
أحد الشروط الذي كان من الأعمدة المركزية حيث قررت الإدارة الكردية البقاء ضمن عراق ديمقراطي فيدرالي التعزيز هو شرط حل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها ومسألة الفيدرالية ومسألة الديمقراطية ومسألة الميزانية والحصة العادلة من الواردات. هذه مسائل مهمة وحيوية بالنسبة لحكومة إقليم كردستان وإقليم كردستان بشكل عام، إنها مطالب شرعية. لذلك نرى أن نكون واقعيين ونكون جديين وأن تكون هناك إرادة قوية من أجل الحل.
مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى قال في حديثه لإذاعة العراق الحر أن وفد حكومة الإقليم توجه إلى بغداد حاملا هواجس وقضايا عديدة تتعلق بوضع الإقليم في إطار العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.
دولة رئيس الوزراء يذهب إلى بغداد وإن في جعبته عدة مسائل وأسئلة. هل نحن جزء من العراق؟ هل نحن جزء من النظام الفيدرالي الجديد في العراق؟ هل نحن شركاء حقيقيين في هذا البلد؟ لدينا مخاوف، لدينا مسائل نبحثها. هذه مسائل جدية بحاجة إلى حوار، بحاجة إلى جلسات من أجل حلها.
يضم وفد حكومة إقليم كردستان وزير الموارد الطبيعية ووزير شؤون البشمرجة ووزير مالية الإقليم وفريقا من المستشارين. وإلى جانب قضية كركوك الحساسة سيبحث الوفد العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مؤخرا والتي لا تقل حساسية عن قضية كركوك.
وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء مع ملف جديد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
كل شيء ما
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بمناسبة الذكرى 59 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمت وزارة حقوق الإنسان في إقليم كردستان معرضا للصور الفوتوغرافية لنشاطات الوزارة في مجال حقوق الإنسان. مدير دائرة الشؤون القانونية في الوزارة صابر عبدالله أوضح أنه ما زالت هناك بعض الانتهاكات في عدد من سجون الإقليم، ومن جانبه نفى المدير العام لدائرة الأمن العام في الإقليم سيف الدين علي التقارير التي أشار إلى وجود معتقلات سرية في الإقليم. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
نظمت وزارة حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق احتفالية بمناسبة الذكرى 59 لليوم العالمي لحقوق الإنسان. هذه الاحتفالية تضمنت معرضا صوريا بينت من خلاله الوزارة نشاطاتها ضمن حقوق الإنسان ومتابعة الانتهاكات التي حدثت والتي لا زالت تحدث ضمن حدود الإقليم. مدير دائرة الشؤون القانونية في وزارة حقوق الإنسان في الإقليم صابر عبدالله بين أن بالرغم من كل الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة جميع أنواع الانتهاكات التي تحدث، لأن وحتى هذه اللحظة لا زالت هنالك بعض الانتهاكات في عدد من السجون والمعتقلات، مطالبا في هذه المناسبة إيقاف تلك الانتهاكات.
ضمن الحقوق الأساسية للإنسان ككائن حي يعيش في المجتمع، يعني هذه الحقوق لا يخرق، فهناك يعني خروقات يعني حقوق الإنسان بصورة عامة في المجتمع الكردستاني.
ذكرتم أنكم سجلتم عدد من الخروقات، كم بلغ عدد الخروقات منذ تأسيس الوزارة حتى هذه اللحظة، وفي أي مجال سجلتم هذه الخروقات؟
ليس هناك يعني عدد مثبت، بس هناك خروقات، يعني نحن حسب الشكاوى اللي تقدم مباشرة يعني للمديريات بعد المتابعة تأكد من وجود حقيقة هذه الخروقات.
ما هو نوع هذه الخروقات؟ هل تقصد مثلا وجود حالات للتعذيب داخل السجون الحكومية أو دوائر الأمن؟
هناك شكاوى تقدم، ولكن بعد التأكد من الخروقات شكاوى داخل السجون. بالنسبة للمحاكمات يعني هناك أناس هم موقوفين بالأصل، بالنسبة للسجون هم يشتكون من وجود يعني حالات من الغبن وحالة من يعني عدم الاهتمام من ناحية اهتمام القضاء بهم، عدم البدء بملفاتهم. فهناك وبالنسبة لشؤون المرأة والأطفال، نحن عملنا جاهدين لكي نعمل على هذه المواد القانونية المثبتة في اللوائح الدولية تطبيقها على المجتمع الكردستاني.
المدير العام لدائرة الأمن العام في إقليم كردستان اللواء سيف الدين علي دعا جميع المنظمات حقوق الإنسان لزيارة جميع المعتقلات والسجون للإطلاع على واقعها، نافيا في نفس الوقت ما جاء في بعض التقارير التي نشرتها إحدى المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والتي أشارت فيها لوجود معتقلات سرية غير معلنة.
هذه الاتهامات باطلة من الأساس، لأن إذا هم كانوا على صدق ليأتون وليأشرون الأماكن الذي هو معتقلات غير رسمية، إحنا بالنسبة هذا الجهاز مالنا ما عندنا أي معتقل مخفي.
وبين اللواء سيف الدين علي أن السبب الرئيسي وراء تأخر إحالة قضايا المعتقلين هو قلة عدد قضاة التحقيق، مما سبب تراكما لتلك القضايا.
أرجوكم لا تسموها تقصير، لأن مو تقصير، ما هذا اللي يشتغل ما يلحق، هاي المشكلة. وإحنا عدد مرات مجتمعين ويا السيد وزير العدل والجهات المسؤولة بالأجهزة، أجهزة وزارة العدل، أنا أعرف هاي المشكلة، جرائم هواية والمحاكم قليلة، هو هذا السبب يبقى والجواب يتأخر.
وكشف مدير أمن السليمانية العميد حسن نوري عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن نسبة هذه الانتهاكات في انخفاض دائم.
يعني يمكن صاير أشياء، يعني ما أقول يعني فض مرة إحنا إيش ناس يعني ما غلطنا وما نغلط وما إيه، ولكن إحنا هم إنسان. حتى بالسجن إحنا مدة خلينا غرفة كان الزوجة كان تجي يما تبادي يما بالليل، يعني ليش ما يحكون على هذا؟ ليش يحكون من جانب الإنسان؟ يعني
يذكر أن العديد من المنظمات الدولية والمحلية كانت قد نشرت عددا من التقارير تفيد عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم، وتنوعت هذه الانتهاكات بين وضع السجون وتعامل قوات الأمن مع المعتقلين وعمالة الأطفال والعنف ضد النساء الذي احتل المرتبة الأولى ضمن هذه الانتهاكات. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيداتي وسادتي، افتتح مركز المعلومات الجغرافية الأول في العراق صباح الاثنين في وزارة الإعمار والإسكان، ودشن الافتتاح ببدء الدورة الأولى في نظام المعلومات الجغرافية لتدريب العديد من منتسبي الوزارات. هذا ما أكده مستشار الوزارة استبرق الشوك، الذي أوضح أن وزارته هي الوحيدة التي تمتلك مرصدا متطورا متكاملا. محمد كريم معه التفاصيل.
يشهد تنفيذ المشاريع في مختلف قطاعات الحياة هذه الأيام ثورة هائلة في تطبيق النظم العلمية الحديثة التي تساعد في تقدير المواقف واتخاذ القرارات بما يؤمن أفضل النتائج، ومن بين تلك الأنظمة نظام المعلومات الجغرافية الذي أصبح من الدعامات الرئيسية في عمل المؤسسات والشركات في معظم دول العالم. وفي خطوة تهدف إلى مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، افتتح صباح الاثنين في وزارة الإعمار والإسكان مركز المعلومات الجغرافية الأول في العراق، ودشن الافتتاح ببدء الدورة الأولى في نظام المعلومات الجغرافية، كما يوضح ذلك مستشار وزارة الإعمار استبرق الشوق خلال لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر.
الوزارة أعدت برنامج متطور لتدريب العديد من منتسبي الوزارات الأخرى المختلفة في الدولة العراقية، باعتبار أن وزارة الإعمار والإسكان هي الوحيدة التي تمتلك مرصد حضري متطور ومتكامل، ولديها مدربين أكفاء تم تدريبهم خارج وداخل العراق واكتسبوا المهارات الجيدة لتدريب الكوادر الأخرى. حاليا الدورة رقم 1 بدأت في وزارة الإعمار والإسكان بمشاركة منتسبي وزارات البلديات والأشغال العامة، وزارة التخطيط، وزارة الموارد المائية، وزارة النفط، وزارة الدفاع وغيرها من الوزارات الأخرى.
يعرف نظام المعلومات الجغرافية أو GIS على أنه أنظمة معلوماتية مهيئة لربط قواعد البيانات الجغرافية بخرائط معدة لإجراء عدة عمليات كالبحث والتحليل والإحصاء بهدف الحصول على معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار. وقد بيّن مدير المركز المهندس ثوران مهدي أن إنشاء هذا الصرح جاء بجهود مشتركة مع منظمة UN Habitat التابعة للأمم المتحدة.
هذا جهد صار لنا 3-4 سنوات نشتغل به، هو بدعم من UN Habitat صار عندنا مشروع. المشروع أثمر بأن سوينا هنا المرصد الحضري بقاعة تدريب يسع 23 متدرب ببرامجيات كاملة، وعندنا قاعة للعمل نقدر نشتغل به كل المشاريع اللي نريد. هدف رئيسي عندنا كل المشاريع اللي نشتغلها بالوزارة ندخلها تحت هالنظام على أسس علمية. أكو تخطيط مركزي، وزارة التخطيط هي تتبنى المعلومات مال الدولة كلها.
من جانبه تفاءل المحاضر في المركز محمد عبد اللطيف بالنتائج التي ستحققها هذه الدورات، مشيرا إلى منهاجها المكثف.
كنا متوقعين عدد معين، بس تفاجأنا بأنه المرشحين إجوا أكثر من ضعف العدد اللي متوقعي، فاضطرينا نقسمهم إلى وجبتين، وجبة هسة وجبة إن شاء الله بعد العيد. فأكو إقبال ممتاز وإن شاء الله أتوقع يعني خير. هو المنهاج كبير، ما نقدر ننطي أكثر من أسبوعين، لأنه تدري هذول هم موظفين بدوائرهم وعندهم ارتباطات. فإحنا حاولنا نرتب المنهاج على الأسبوعين، ننطي محاضرات من 9 الصبح للوحدة الظهر مع بريك بسيط نص ساعة، ونعطيهم مجال يشتغلون، ورا نهاية الدورة نسوي لهم فد بروجكت عملي لمنطقة افتراضية على أساس ما تدربوا عليه يشتغلون هم بإيديهم.
المشاركون في الدورة أشادوا بهذه المبادرة موضحين فائدتها في مجال عملهم، كما يقول المهندس ياسر غضبان من أمانة بغداد.
أخذنا عليها دورة سابقة في أمانة بغداد، بس يعني كانت سريعة هناك يعني شوية لظروف المكان، بس هنا تفصلت الشغلة أكثر شيء، يعني صارت دقيقة، فاستفادينا من عدة. وإحنا في شغلنا في إدارة مجال بغداد حققنا يعني فت خطوة كلش كبيرة، حدثنا معلومات الخاصة بإدارة المجاري بالنسبة لمدينة بغداد.
في حين أثنت المبرمجة علياء عبد الزهرة من وزارة النفط على الجهود المبذولة من قبل القائمين على الدورة.
ثم يعني ما شاء الله هنا بوزارة الإعمار والإسكان مهيئين كل المتطلبات اللي تحتاجها الدورة، يعني الأساتذة كلهم كلش متعاونين مع الطلاب، ويعني كل شيء يرحبون بأي سؤال نسألهم وهم يأكدون علينا، ويعني نشوفهم حريصين إنه اسألوا لا تخجلون، ريد تستفادون، أهم شيء فائدتكم، وفعلا يعني لاحظناهم بكل شيء مهتمين.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
قعد يا صغيره
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يؤكد الكثير من علماء الاجتماع والسياسة أن لا يمكن لأي دولة حديثة أن تنهض إذا لم تكن فيها طبقة وسطى فاعلة، والطبقة الوسطى هي الامتداد الاجتماعي الذي يدخله الفرد عندما يغدو متمكنا من أحد فنون أو علوم الحياة المدنية الحديثة. إنها حيث يتواجد المثقفون والأطباء والمهندسون والجامعيون والإداريون والتقنيون والمدرسون ورجال الأعمال غير التقليديين والفنانون والأدباء والضباط وأمثالهم، فهؤلاء هم حجر الأساس لأي نهضة، كما إن غيابهم أو تغييبهم هو المدخل للنكوص والتخلف، وأهل الطبقة الوسطى في العراق اليوم يواجهون إقصاء وتهميشا، فكثير منهم بين مهاجر أو مهجر، ورموزها بين مغترب أو معتزل، والكثير منهم تعرض للخطف والقتل والتنكيل والتهديد على يد عصابات الجريمة والميليشيات المتنازعة. كيف ينظر لهذا التحول في دور الطبقة الوسطى ومستقبلها؟ موضوع نطرحه مع ضيف برنامج عالم متحول الباحث الدكتور جابر حبيب جابر، فمرحبا به وبكم مستمعين الأعزاء. الدكتور جابر حبيب جابر، كثيرا ما يقترن العراق بالطبقة الوسطى وبالمثقفين وبالانفتاح والتنويرية للفئة المتوسطة في العراق، ما هو حالها اليوم؟ وهل نخشى أن ينعدم حضور الطبقة الوسطى في عراق المستقبل؟
حقيقة ربما يعني سوء وضع الطبقة الوسطى، أو حتى ربما إذا صح التعبير انقراضها، هو بدأ منذ النظام السابق، بسبب أن النظام السابق الذي ألغى كل مساحات تفكير خارج إطار منظومة الحزب الواحد، وحاول أيضا أن يأدلج الفن والأدب وكل نواحي الإبداع، أدت إلى أن تحاصر الطبقة الوسطى ويضيق عليها، أما أن تنخرط من الموجة الأسكراتية التي كان يؤمن بها النظام، أو تلجأ إلى السكوت، وبالتالي أيضا هذا تكتفي أيضا موتها. فهو أما كان يتكلم ويكتب شهادة موته، أو يسكت ويكتب شهادة موته الإبداعي. هذه الحالة التي كانت زمن النظام السابق، ثم جاءت مأساة أو الحصار الاقتصادي الذي أدى إلى أن تطحن هذه الطبقة، وأدى كما هو معروف في ذلك الوقت إلى وجود طبقة صغيرة على قمة الهرم الاقتصادي، واللي هم المنتفعين والمقتدرين للنظام، والطبقة الأوسع هي الطبقة المسحوقة والتي انسحقت الطبقة الوسطى معها. حقيقة كان هنالك يعول أيضا على التغيير وعلى الانفتاح الديمقراطي بأن تنشأ طبقة وسطى، باعتبار أن كل التغييرات التي حصلت فيها في العالم هي التي تقودها الطبقة الوسطى، طبقة التنمير. لكن للأسف الآن بدأت تحاصر بطريقة أخرى، وهي من خلال الكب الذي بدأت تمارسه بعض القوى وبعض الجماعات التي لا تريد أن يكون هنالك رأي آخر. وبالتالي حقيقة ما نجده أن العراق بلد الإبداع في الشعر والأدب وفي الفن، كل هذه حقيقة حصلت وضيق عليها.
دكتور جابر، يبدو أن الند للثقافة وللتعلم والمتعلمين هو الجهل والتجهيل، هل هو الند الحقيقي أم أن هناك يعني برامج وأجندات أخرى تدأب على نحر الطبقة الوسطى في العراق؟
حقيقة يقينا هي الجهل والتجهيل، لكن أيضا في الجانب آخر هي القوى الظلامية التي هي تعتقد بمشروع أي كان هذا المشروع، طائفي أو إسلامي أو ديني أي كان هذا المشروع، وبالتالي تلغي ما عليها وتعتقد أنها تحتكم الحقيقة المطلقة، وكل من خرج عن هذه المقاييس وبالتالي يجب أن يتم إسكاته أو يعتبر يمارس تجاه مسائل أخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى حقيقة للأسف أقولها أنها جدلية عراقية الخارج وعراقية الداخل للأسف انعكست حتى على الطبقة الوسطى، لسبب أنه النظام السابق أدى إلى أن تشرب الطبقة السياسية والقوى السياسية التي ناوأت النظام إلى الخارج. عندما عادت هذه القوى السياسية أيضا بنوع من الحزبية الضيقة، لم تنفتح على الكوادر الموجودة سواء في الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي، وتتبوى المراكز التي تستطيع أن تخدم فيها.
هل هذا لعلة في الجهة أو الأطراف أو التيارات والفئات التي جاءت بعد أحداث 2003، أم أن الموضوع بديهي أن يكون هذه نتيجته؟
حقيقة علة، يعني أن نمارس نستعيد نفس المقولة، هو أهل الولاء يفضلون على أهل الكفاءة وأهل المقدرة. حقيقة هذا الذي تقوم به الأحزاب، أنه لا تنظر إلا من خلال كوادرها أو متحزبيها، وبالتالي أيضا الطبقة الوسطى التي بطبيعتها لا تميل إلى الأحزاب ولا تميل إلى الانتماءات بغالبيتها الواسعة، لم تجد لها مكانا أيضا. وبالتالي حقيقة هذا أولى العراق بلد ريع نفطي لأدى إلى انهيار العراق بكامله، بسبب أنه الآن نصدر نفط، وربما الرياح في أشرعة الوضع الحالي من خلال ارتفاع أسعار النفط،
وبالتالي لا لسنا بحاجة إلى دورة حياة اقتصادية أو نمو أو استثمارات أو عمل اقتصادي أو عمل الداعي التي تقوم بها الطبقة الوسطى، هذا على الجانب الاقتصادي وعلى الجوانب الأخرى. لذلك لن تظهر عيوب الحكومة بشكل واسع ومكثف بسبب أنها دولة ريع مجرد تستلم الموارد وتوزعها. لذلك هي الوضع الاقتصادي المتردي التي دائما تنهض به الطبقة الوسطى، ووجدنا أنه في بعض الدول كان هنالك نمو اقتصادي أدى إلى أن تلحقه الديمقراطيات، وبعضها الآخر كان هناك ديمقراطيات أدت إلى أن تكون هنالك الطبقة برجوازية أو طبقة وسطى أو أي طبقات الأخرى التي أدت إلى النهوض.
نعم، وفي هذا المجال أيضا ربما نشير إلى خطورة التركو الإنجاز الإبداعي إجمالا، يعني على الصعد العلمية والفنية الأدبية الإبداعية هناك ضمور وهناك تلكو يعني محرج لا يتوازى مع ما عرف عنه العراق بكونه بلد إبداع.
يقينا العلاقة الذي كانت في طليعة الأدب العربي في الشعر في القصة في المسرح، لا تجد مسرح حقيقة، لا تجد مسرح عراقي. يعني الآن البعض يمارسه أما بخوف أو في الأقدية الفن يمارس بسبب أنه أيضا قوى باسم الأمر بالمعروف وأيضا قوى دينية هي تحاول أن تقدح كل ما خلافها. أيضا الجامعات استبشرنا خيرا بعد سقوط النظام، انفتحنا على الجامعات من القطيعة التي كانت بسبب النظام السابق ربما ستنتهي وسيكون هنالك نوع من النهوض في الجامعات. حقيقة أيضا هذا ضمور وتأثر بسبب جو الإرهاب من جهة، وأيضا بسبب جو بعض القوى التي تحاول أن تفرض سيطرتها بشكل أو بآخر على الأجواء الأكاديمية. لذلك كما وصفته حالة ضمور كامل للطبقة الوسطى ولحركة الإبداع في كل مناحي الحياة، الأدبي والفني والعلمي والمعرفي وحتى الأكاديمي.
ويبدو أن العافية ثمنها عالي وغالي، لأنه يبدو أكثر من طرف يجهز على المثقف العراقي والطبقة الوسطى في العراق، يعني بين حجري رحى الإرهاب والاستهداف بالقتل والتهجير والاغتيال والتجهيل والإقصاء من المواقع. ألا ينظر إلى هذا التحول باستغراب كأن هناك خطة فعلا لإفراغ العراق من طاقاته الفكرية والإبداعية؟
أنا فقط أشير إلى ما فضلت لي وهو حقيقة في النظام السابق. أنا أحد الأساتذة الجامعة ربما عشرات أو مئات أو آلاف من المبدعين الذين كانوا في مشهد، يعني كان أنت أمامك سلطة معينة تحاول أن تخاطر هذه السلطة، أن تكتب ما بين السطور، أن تحاول أن تمو، أن تحاول أن تستخدم إسقاطات معينة وتنفذ بالنص الذي تريده ويسمعه الآخر ويفهمه الذي توصله الرسالة. لكن الآن ليست سلطة فقط، وإنما السلطة جماعات مسلحة، جماعات ملتحدة بالدين، جماعات عندها مقدسات، جماعات إرهاب، جماعات ميليشيات. لذلك المثقف حقيقة لا يستطيع أن يتجنب كل هذه الكوادح التي موجودة عليه، والكوادح الآن تكلفه حياته من جهة. أيضا حقيقة هذا الخسارة ستكون على خسارة البلد برمته. كل البلدان في العالم هي نهضت من خلال الطبقة الوسطى، أما في العراق عندما يتم الإجهاز عليها ويتم إضعافها بهذا المخطط المقصود أو غير المقصود، بالنتيجة ينعكس على هذه الدولة التي يراد لها أن تبنى، وبالتالي تبنى بوضع حش وبوضع ناشز وبوضع لا يقودها إلى ما هو مأمور.
ترد كثير من التشخيصات مقاربة لما تفضلتم به من قبل مسؤولين وقادة سياسيين، تشخيص بخطورة وأهمية دور الطبقة الوسطى، ولكن لا نتلمس على أرض الواقع أي خطوة فعلية تمثل توجه حقيقي لرأب الصدع وحماية العقول العراقية، وكأن الشعارات المطروحة تماما في وادي وواقع الحال في وادي.
حقيقة هو يعني كفتين، كفة إلى الإرهاب والقوى الظلامية وكفة أخرى إلى الحكومة والقوى السياسية. القوى الإرهاب والقوى الظلامية يتم تلك المشروع لتهديم كل ما هو قائم، كل ما هو العودة يعني هي حركتها أو توجه ارتدادي عن كل ما موضوع. لكن الحكومة التي يفترض أو القوى السياسية التي يفترض أن تنهض بالوضع العراقي حقيقة وجه عليها اللوم بشكل أكبر، باعتبار هي لم تستطع أن تتبنى هذه الطبقة، ترعى هذه الطبقة، تخلق لها فضاعات ومتنفسات، تحاول أن تكبح من قوى حتى غير النظامية التي تحاول أن بسطوتها أن تلغي بعد أن هيمنت على الشارع، تريد أن تهيمن على الفكر، تريد أن تهيمن على حركة الثقافة وتلغي أي صوت يختلف عنها. حقيقة هذا دور الحكومة، يجب أن ترصد هذه الحالة غير المسبوقة. عندما كان في السابق تخرج الناس وتهرب من العراق بسبب نظام ديكتاتوري. كيف الآن هذه النخب المثقفة من صحفيين إلى إعلاميين إلى أطباء إلى شعراء إلى أدباء إلى فنانين إلى أكاديميين بهذه الموجة تترك العراق وحتى لا تفكر في العودة تذهب إلى الشتات؟ يجب أن تضع الحكومة حلولا لذلك، ولا أعتقد الحلول صعبة جدا، وإنما إذا كانت هناك نية حقيقية وليس لوك الشعارات أو إسقاط الفرض الذي يقوم به بعض السياسيين يعتقدون بأنه ما أتوا به من أحزاب ومن كوادر ومن ناس ومن مريدين يستطيعون أن يسدوا هذه الفراغات، وبالتالي ليس بحاجة إلى ما عداهم.
ربما هذا يقودنا لاستذكار يعني موقف حقيقي لجأت له الحكومة في السبعينات باستقدام ودعوة ذوي الكفاءات من الخارج بإيجاد بعض القوانين وتهيئة متطلبات مادية مشجعة لعودتهم إلى مواقعهم، إلى المواقع الحقيقية التي يستأهلونها ويستحقونها. هل في النية تعتقد أن الإرادة السياسية في العراق ماضية بهذا الاتجاه، أم أن الإيقاع لا زال نحو إبعاد المميزين والكفاءات إلى الخارج؟
حقيقة الآن أي ملاحظ في الوضع العراقي ملاحظ أن الجامعات تقريبا خلت من العقول المتميزة، يعني الأطباء في العراق، الأخصائيين، المهندسين، كل الحقيقة الذي يعول عليهم في بناء هذا البلد حقيقة تركوا البلد. و بالتالي أنا أعتقد أن الحكومة ربما الآن بوضع الاطمئنان الأمني أو التحصن الأمني أنا أفترض أن تلتفت إلى هذه المسائل التي كانت تعتبرها في قعر أولوياتها باعتبار أنها تصبح مسائل ملحة ويجب أن تلتفت عليها، أن تخلق أجواء آمنة لهذه النخب أن تأتي وتعود إلى العراق لكي تساهم في بناء بدل هذه القوى الطارئة التي الآن تشيدت الوضع العراقي. وأنا أعتقد إذا استمر الوضع ستؤدي بالعراق إلى كارثة أو إلى قاتل إعاقة لا 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 شفاء للبلد منها.
أخيرا دكتور جابر حبيب جابر، وإضافة إلى موقعكم البحثي والعلمي في الجامعة، لكنك أيضا عضو مجلس النواب تحت قبة البرلمان العراقي، هل فعلا تتلمس من يندفع لإنقاذ هذه الشريحة المهمة والخطيرة من المجتمع العراقي التي شتتتها الظروف المتعددة والتي تكلمنا عنها؟ هل هناك نوايا حقيقية لإعادة هذه القوى لمواقعها حقيقية برأيكم؟
الحقيقة ليس هناك خطوات فعلية، وأنا لذلك عندما أتحدث أو أكتب هو جزء من نوع من طرق هذه المواضيع للالتفات لها، وأنا كل القوى السياسية والقيادات تقرأ هذا الوضع كما آخر عندما يكتبون ويقرأ لهم في هذه المسألة. حقيقة ليس هناك فقط محاولة زيادة رواتب الخدمة الجامعية، لكن هنالك حلول عملية ممكنة. يعني عندما تبني مستشفى وتبني هنالك بنايات سكنية بجانب هذا المستشفى، يستطيع الطبيب أن يتنقل من المستشفى إلى البناية السكنية القريبة. عندما تكون في الجامعة هنالك بنايات أساتذة الجامعة وحمايات مؤمنة، عند ذلك يستطيع أستاذ الجامعة أن يبقى في العراق ويقدم في مجاله. عندما تحاول أن تكبح القوى الخارجة عن القانون أن لا تمد بسطوتها على الفن والأدب وكل هذه المساحات التي لا تنشأ ولا تنمو ولا تتطور إلا في أجواء صحية، عند ذلك تستطيع أن تخلق حقيقة. جزء كبير من هذه صحوة من التشريعات، لكن الجزء الأهم بتقديري ملقى على عاتق الحكومة. وكما هو معروف أن سلم أولويات البرلمان هي ملتبسة وبالتالي آنية، لا أعتقد أنها تمتلك أفضل.
الأستاذ الدكتور جابر حبيب جابر، وهو يطل من العالم المتحول على الطبقة الوسطى في العراق وما تتعرض له من معاناة وإقصاء ربما، شكرا جزيلا لانضمامكم معنا. كانت الطبقة الوسطى وما تتعرض له من إقصاء واضطهاد محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. نرحب بملاحظات مستمعين الكرام على هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بترك رسالة مكتوبة أو صوتية على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0 أو الكتابة لبريد الإذاعة الإلكتروني iraq@erl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، إلى اللقاء في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول.
هنا إذاعة العراق الحر.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqatrferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.